أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق البحث الرجالي بقيت فيه ذيول، ذكرنا في الدرس السابق بأنه هناك رواية في العلم في الجزء الأول صفحة 85 فيها رواية محمد بن أبي عمير عن عبد الأعلى مولى السام، وبناء على الإيمان بالكبرى حينئذ هذا يكفي لإثبات وثاقته، والرواية سندها صحيح وتام ويثبت بها رواية ابن أبي عمير عنه. هذا قد يقال بأنه هذا لا يثبت بالرغم من أن السند صحيح، وذلك باعتبار أن عبد الأعلى مولى آل شام بحسب الطبقات متقدم طبقة على ماذا؟ على محمد ابن أبي عمير، ولا يمكن أن يكون مثلا، لا يمكن استعمال مقصود لا يمكن عقلا، بس بحسب الظاهر بحسب اختلاف الطبقة يشكك في أن ابن أبي عمير يروي مباشرة عن ماذا؟ عن عبد الأعلى مولى آل شام، لأن ابن أبي عمير من الطبقة السادسة حسب التقسيمات المعروفة المذكورة في كلمات السيد البرجردي رضوان الله عليه من الطبقة السادسة، بينما محمد ابن أبي عمير من الطبقة أن عبد الأعلى من الطبقة الخامسة، بينما محمد بن أبي عمير من الطبقة السادسة. فبالتالي لا بد من البناء على وجود واسطة محذوفة بينهما، وعلى هذا بالإضافة إلى أن الرواية تكون مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها فقهيا، كذلك لا يثبت بها رواية ابن أبي عمير عن عبد الأعلى مولى آل شام، إذن هي لا تنفع في محل كلام، ولا يصح الاستدلال بها على وثاقة عبد الأعلى مولى آل شام. نقول هذا الكلام، هذا التحديد أن هذا من الطبقة السادسة، هذا من الطبقة الخامسة، ذاك من الطبقة الرابعة، ليس تحديدا دقيقا للدقة المطلوبة، وإنما هو احتمالات تقوم على أساس ملاحظة التراجم وملاحظة الأسانيد، فيقال أن هذا يروي أنه يروي عن هذا فلا بد أن يكون متأخر عنه طبقة، وهكذا. هي ليست إلا تخمينات في الحقيقة، قد تصيب وقد ماذا وقد لا تصيب، مو دائما هي تصيب أن هذا من الطبقة الخامسة ذاك من الطبقة الكذا، فإذا من الصعوبة المكان أن نفترض أنه يروي عنه مباشرة. وفي محل الكلام بالخصوص هناك قرائن على أن ابن أبي عمير يمكن أن يروي عن ماذا؟ عن عبد الأعلى مولى الشام، بالرغم من اختلاف ماذا؟ من اختلاف الطبقة. ومقصودي من القرائن هو أن ابن أبي عمير ثبت في أسانيد صحيحة أنه روى عن جملة من أصحاب الإمام الصادق، جملة من أصحاب الإمام الصادق روى عنه ابن أبي عمير بأسانيد صحيحة، بل روى عن بعض أصحاب الصادقين عليهم السلام، يعني أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق، روى عنهما بأسانيد عنهم بأسانيد صحيحة. النموذج على هذا حتى يثبت هذا الشيء الذي يريد قوله أبو بصير، أبو بصير سواء كان المراد به يحيى بن القاسم أو يحيى بن أبي القاسم الأسدي، أو كان المراد به هو ليث البختري بن البختري، هو ثقة على كل تقدير ومن أصحاب الإمام الصادق لا إشكال، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لا يعنون أبو بصير بأنه من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، ومن أصحاب الإمام الصادق. أبو بصير روى عنه ابن أبي عمير في سند معتبر، وموجود رواية عنه في التهذيب في الجزء السابع حديث 1194 في صفحة 282، وكذلك في الاستغفار في الجزء الثالث الحديث 593. سند تام، لأن السند هذا الصفار الشيخ الطوسي في التهذيبين يروي بسنده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير. هذا السند تام، وإن كان فيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري، لأن هذا الرجل أبو أحمد بن محمد بن عيسى المعروف، هذا الرجل ممدوح بمدح لا يقل عن التوثيق، ممدوح بمدح لا يقل عن التوثيق، إذا ما كان ثبت إلى الوثائق بالمعنى الخاص فيثبت حسن على الأقل، وإن كان الاعتماد على نقله، لأنه النجاشي يقول هو شيخ القميين ووجه الأشاعرة، يعني الشيخ القميين لا يكون الشيخ شيخا للقميين في زمانهم، وطبعا المقصود بالقميين مو معنى يعني الناس العاديين، لا، الشيخ ماذا، شيخ الرواة القميين والعلماء القميين والمحدثين القميين هو شيخهم ووجه الأشاعرة، هذا مدح لا يقل عن التوثيق في الحقيقة، فهو ثقة يعني ثقة أو حسن على كل حال، فالرواية سندا معتبرة، ويثبت بها أن ابن أبي عمر روى عن أبي بصير الذي هو من أصحاب الإمام الصادق. حريز بن عبد الله السجستاني، لا يسأل أن هذا من أصحاب الإمام الصادق، من أصحاب الإمام الصادق. رواية ابن أبي عمر عنه موجودة في الفقيه الجزء الثالث الحديث 1153. هو الشيخ الصدوق في هذا الحديث يبدأ السند بحريز، حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الشيخ الصدوق إلى حريز طريق صحيح، وفي هذا الطريق وقع ماذا، وقعت رواية ابن أبي عمر عنه عن حريز مباشرة في طريق الصدوق إلى حريز، في طريق الصدوق إلى حريز روى محمد ابن أبي عمر عنه عن حريز، يعني الشيخ الصدوق ذكر رواية عنوانها صدرها بحريز، في المشيخة ذكر طريقه إلى حريز، وطريقه إلى حريز يمر بماذا؟ بابن أبي عمر عن حريز، وهذا الطريق المعتبر وتام، ويثبت بذلك أن ابن أبي عمر يروي عن حريز الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، زيد الشهيد له ولد اسمه الحسين معروف بالدمعة، معروف بالدمعة، هذا من أصحاب الإمام الصادق، روايته عنه رواية ابن أبي عمر عنه موجودة في مشيخة الفقيه في طريقه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، الشيخ الصدوق في طريقه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين قال: وما كان فيه في المشيخة، الشيخ الصدوق يقول: وما كان فيه عن الحسين بن زيد فقد رويته عن محمد بن علي ماجلوه عن محمد بن يحيى العطار عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمر عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين. هذا الطريق صحيح بناء على ماذا؟ على أن محمد بن علي بن أبي الوه هذا ثقة وهو الذي نراه. لأن الطريق صحيح ويثبت به ماذا؟ يثبت به أن ابن أبي عمر روى عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين اللي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وهكذا عبد الله بن سنان اللي هو واضح من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، رواية ابن أبي عمر عنه موجودة في الفقيه في الجزء الثالث الحديث 1333. قال: وروى محمد ابن أبي عمر، صدوق يقول روى محمد ابن أبي عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. وطريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى ابن أبي عمر طريق صحيح، ويثبت بذلك أن ابن أبي عمر روى عن عبد الله بن سنان وهو من أصحاب الإمام الصادق. أبو الأعز النحاس أو أبو الأغر النحاس على اختلاف الكذا، هذا في ترجمته ذكر أنه من أصحاب الإمام الصادق. رواية ابن أبي عمر عنه موجودة في مشيخة الفقيه في طريقه إلى هذا أبو العز أو أبو الأغر النحاس، الشيخ الصدوق في المشيخة في طريقه إلى موجودة في طريق يقع محمد ابن أبي عمر عنه عن أبي العز النحاس أو النحاس اللي هو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الإمام الصادق، والطريق إليه صحيح وإن كان هو رجل مجهول، لكن الطريق طريق شنو؟ صحيح، وتثبت به رواية ابن أبي عمر عن هذا الذي هو من أصحاب الإمام الصادق. هكذا قال في المشيخ: وما رويته عن أبي الأعز النحاس أو النحاس فقد رويته عن أبي محمد عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أبي الأعز النحاس. إذن ابن أبي عمير يروي عن أصحاب الإمام الصادق، صفوان أيضا يروي ماذا؟ عن أصحاب الإمام الصادق. طب إذا دليل ها أي دليل هذا احنا مو يمنا صحيح كما ترى هو مجهول، يعني في ترجمته يقولون مجهول، لكن بناء على رواية هؤلاء عنه يكون ثقة صحيح. إذا كان هؤلاء كلهم الذين هم من أصحاب الإمام الصادق ابن أبي عمر يروي عنهم، ليكن عبد الأعلى مولى ألسام واحدا منهم. عبد الأعلى مولى ألسام هو لم يعني ما قيل في حقه إلا أنه من أصحاب الإمام الصادق، الشيخ الطوسي نص على أنه من أصحاب الإمام الصادق، البرقي كما قلنا نص على أنه من أصحاب الإمام الصادق، هؤلاء كلهم من أصحاب الإمام الصادق. وثبت بالدليل المعتبر أن ابن أبي عمر يروي ماذا عنهم، ما قد يقول كل هذه الروايات كلها فيها إرسال وفيها وصائف شنو؟ وصائف محذوفة، ما قد روايات كثيرة. هذا اللي أنا تمكنت من مراجعته على عجالة، وإلا يعتر لعله أنا في تطوري يعتر الإنسان على أكثر من هذا العدد وثابت بالرواية الصحيحة أن ابن أبي عمر يروي عن أصحاب الإمام الصادق، ماكو مشكلة فيها. ليكن أصحاب الإمام الصادق من الطبقة الخامسة وابن أبي عمر من الطبقة السادسة، لا مانع من أن يروي من يكون في الطبقة السادسة عمن هو في الطبقة الشمالية التي قبله. هو نفس ابن أبي عمر النجاشي يقول لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع من الإمام الكاظم عليه السلام وسمع منه حديث وروى عن الرضا عليه السلام. إذن هو لقي الإمام الكاظم، سمع منه أحاديث. وقد نفترض أن الإمام الكاظم هو بمنزلة أصحاب الإمام شنو؟ بمنزلة أصحاب الإمام الصادق، وروى عن ماذا؟ عن الإمام الكاظم. إذن يمكن أن يروي عن ماذا؟ عن تلامذة الإمام الصادق وأصحاب الإمام الصادق، اللي واحد منهم ماذا؟ عبد الأعلى مولاه شنو؟ الكاظم. الشيخ الطوسي يقول أدرك عن ابن أبي عمير، يقول أدرك ثلاثة من العلم عليهم السلام، أبا إبراهيم موسى عليه السلام، ولم يروي عنه. يقول بينما النجاشي يقول وسمع منه شنو أحاديث، لكن يقول ولم يروي عنه، وأدرك الرضا وأدرك وروى عنه والجواد عليه السلام، يعني أدرك ثلاثة من العلماء. فيمكن الجمع بينهما، هناك سمع منه أحاديث لكنه ما رواها، هذا ناظر إلى الرواية، ذاك ناظر إلى أصل الشنو السماع، ممكن اضطراب هذا. الكشي، كشي في ترجمة يونس أو ترجمة ابن أبي عمر ما أتخطر، ينقل عن نصر بن الصباح اللي حدثنا عنه سابقا، يقول أن ابن أبي عمر أسن من يونس ابن عبد الرحمن، ابن أبي عمر أسن من يونس ابن عبد الرحمن. يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الكاظم عليه السلام، والرضا بالضبط مثل ابن أبي عمر، أيضا أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام. النجاشي يقول عن يونس بن عبد الرحمن رأى جعفر بن محمد عليه السلام، يونس بن عبد الرحمن رأى منه الإمام الصادق عليه، رأى جعفر بن محمد عليه السلام بين الصفا والمروة ولم يروي عنه. هذا المطلب أكده أكثر من واحد من علماء الرجال أنه يونس لن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، وروى عن أبي الحسن موسى والرضا عليه السلام منه يونس بن عبد الرحمن. سيد الخوئي لا يرى أن يونس بن عبد الرحمن روايته عن الإمام الصادق يكون غير بعيدة، رواية عن الإمام الصادق فضلا عن أصحاب الإمام الصادق، فضلا عن من مات في حياة الإمام الصادق، يقول هذه ليست بعيدة، لأن الروايات تدل على ذلك. أكو رواية يونس عبد الرحمن يروي فيها عن الإمام الصادق مباشرة. يونس هو هذا اللي عبد الرحمن هو روى عن عبد الأعلى، روى عن عبد الأعلى. لماذا نستغرب رواية ابن أبي عمر ماذا عن عبد الأعلى اللي هو أسن من يونس، أسن من يونس وفي طبقة واحدة، في طبقة واحدة. يونس بن عبد الرحمن روى عن يقولنا سيد الخوي لا يستبعد أنه روى عن الإمام الصادق وروى عن أصحاب الإمام الصادق وروى واحد من أصحاب الصادق روى عنه عبد الأعلى نفسه. هذه الرواية موجودة في الكافي في الجزء الأول صفحة 307 الحديث الثامن، الرواية هاي عن علي بن إبراهيم في الكافي، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى هنا مو محمد بن عيسى أبو أحمد بن محمد بن عيسى هنا، محمد بن عبيد، عبيد اليقيني المعروف اللي هو ثقة بالأشهر. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيح أن عبد الأعلى مطلق ما قيد بمولى آل سام، لكن ينفعنا في المقام سواء كان المقصود لعبد الأعلى هو عبد الأعلى مولى آل سام، أو كان المقصود هو عبد الأعلى ابن عين العدلي بناء على التعدد، إذا اتحدا فينفعنا في المرأة، إذا تعدد دائرا نقدر نستدل ليش أن هؤلاء في طبقة واحدة. إذا كان يمكن أن يروي عن عبد الأعلى بن عيان، إذا هو يمكن أن يروي عن عبد الأعلى مولى شنيعة يونس بن عبد الرحمن الذي يقول نصر بن الصباح أن ابن أبي عمر أسن منه، هذا يمكن أن يروي ماذا؟ يروي عن عبد الأعلى، سواء كان هذا أو كان هذا. إذا لماذا لا يمكن أن يعني بغرس قاطع نقول بأنه لا، ابن أبي عمر لا يمكن أن يروي عن ماذا؟ عن عبد الأعلى مولى آل. على كل حال ظاهر هذه الرواية المعتبرة عند المروية في العلل، ظاهرها هو أن ابن أبي عمر يروي عن عبد الأعلى مولى آل شعب مباشرة بلا واسطة وبلا إرسال. هذا الظاهر من الصعوبة بمكان أن نرفع اليد عنه، خصوصا مع تأييده بالقرائن التي ذكرناها، أن نرفع اليد عنه لمجرد استبعاد أن يروي من هو في الطبقة الخامسة أم من هو في الطبقة السادسة أو شيء من هذا القبيل. هذا مجرد استبعاد، يعني من الصعب جدا أن واحد يرتب أثرائيه. الظاهر الظهور نأخذ بهذا الظهور ولا مانع من الأخذ به، والظاهر أن هذا هو الذي نصل إليه اعتمادا على هذه الرواية المعتبرة سندا. زين، أكو ملاحظة أيضا سبقة تنبيه أيضا، وهي مسألة أحد قرائن الاتحاد بين عبد الأعلى مولى آل شعب وعبد الأعلى بن أعين العجلي. أحد قرائن الاتحاد هو هذا، أنه في الكافي، وفي الكافي ورد شنو في رواية عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل شعب، لأن يفهم منه ولو على مستوى الظهور هو ماذا؟ هو الاتحاد من شخص واحد، عبد الأعلى ابن عين مولى آل شعب بعمار، هذا موجود في الكافي، وهذا قلنا قرين على الاتحاد، وإن كان قلنا صاحب القاموس ناقش فيها وقال لا ما فيها بعمار، بعد ما تدل على أن عبد الأعلى مولى آل شعب أبو ماذا؟ عين، وقد يكون عبد الأعلى مولى آل شعب أبو عين، وذاك عبد الأعلى العجلي أيضا أبو شنو؟ هم أبو عين. ماكو معنى منه، قلنا لا، الرواية هذا الاحتمال اللي ذكره صاحب القاموس ينفي كون العبارة النص في ماذا؟ في الاتحاد. صحيح ما نقول نص الاتحاد، لكن لا يمكن نفي ماذا؟ ظهوره بهذه الاحتمالات، عبارة ظاهرة في الاتحاد. لكن قد يقال لأنه نفس هذه الرواية، هي هذه الرواية اللي ورد فيها ماذا في سندها؟ عبد الأعلى مولى آل عبد الأعلى ابن عين مولى آل شعب، نفس هذه الرواية اللي تتحدث عن قضية في باب النكاح تتعلق بالأبكار، نفسها مروية في التوحيد للشيخ الصدوق، مروية في التوحيد للشيخ الصدوق في صفحة 395، مروية بالسند نفسه بنفس السند تقريبا، لكن الموجود فيها هو عبد الله عبد الأعلى مولى آل شعب، ما بيها عبد الأعلى ابن أعين مولى آل شعب، ابن أعين محذوفة منها، نفس الرواية نفس السند في الكافي عبد الأعلى ابن أعين مولى آل شعب، بينما في التوحيد الشيخ الصدوق عبد الأعلى مولى آل شعب من دون كلمة ابن أعين. هذا حينئذ يقال بأن هذا من المحتمل أن يكون هذا إضافة من أحدهم، واحد من الرواة أضافة في الكافي، يعني في الكافي الموجود بالواقع هو عبد الأعلى مولى آل شعب، هو أضاف من عند شنو؟ ابن أعين، إذن أعين إضافة في الكافي، ليست موجودة في الواقع. واضح لي أقوله؟ بقرينة شنو؟ بقرينة أنها في التوحيد هذه غير موجودة. والرواية نفس الرواية والسند نفس السند، ابن عين غير موجودة في التوحيد لكنها موجودة شنو؟ في الكافي. إذن هي في الكافي إضافة زيادة. أقول هذا الكلام هم يمكن تأمل فيه، يمكن يعني أن يقال لأنه احتمال النقيق لعله أقوى من احتمال الزيادة. احتمال النقيق أقوى من احتمال الزيادة، يعني احتمال أن في سند التوحيد سقطت هذه العبارة أقوى من احتمال أنه في سند الكافي أضيفت هذه العبارة. عبارة شنو؟ ابن شنو؟ عين. وهذا قلنا مرارا، وإن كان سمرد ندخل في بحث أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيقة، لكن قلنا أن هذا هو أقرب للاعتبار بحسب الظروف الطبيعية. إنقاص شيء من السند هو أسهل ولا يحتاج إلى مؤنة كمؤنة إضافة شيء شنو إلى السند. هذه القضية الثانية جلتها بطبعة، أن المؤنة اللي يحتاجها إضافة شيء إلى السند هو مؤنة أكبر من ماذا؟ من إسقاط شيء شنو في السند. إسقاط شيء في السند له أسباب عديدة، الاشتباه والعدلة والغفلة والعين تكفر عن كلمة وتحذفها وإلى آخره، بينما إضافة شيء إلى السند لها يحتاج إلى مؤنة أكبر. من هنا يكون دائما احتمال النقيصة أقوى من احتمال شنو؟ من احتمال الزيادة. يعني أن الحديث في التوحيد، السند في التوحيد احتمال النقيصة فيه أقوى من احتمال الزيادة في السند المذكور في ماذا؟ في الكافي. واللي يدعم هذا يعني يقوي هذا الاحتمال هو أن هذا موجود، يعني ما في الكافي موجود لنفسه في التهذيب. والشيخ يقول في التهذيب لا ينقل عن الكافي، وإنما ينقل ماذا؟ عن كتاب الحسن المحبوب مباشرة لطريقه إلى الحسن المحبوب. أيضا يذكر نفس الرواية، والموجود في التهذيب هو عبد الأعلى ابن أعين مولى آل شام كما هو في الكافي. هذا أيضا يدعم ماذا؟ احتمال النقيصة في سند التوحيد للزيادة في سند ماذا؟ في سند الكافي. هذا أيضا مما يدعم ذلك، و يعني يقوي احتمال الاتحاد اعتمادا على هذا الكلام. ما كان ننتهي إلى الاتحاد بشكل كامل، لكنه يطول احتمال الاتحاد، وبناء على الاتحاد حينئذ أيضا يكون هذا طريق آخر لإثبات ماذا؟ وثاقة عبد الأعلى مولى السام. ليش؟ قلنا أن عبد الأعلى ابن عين العجلي هذا وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية، ونحن نقبل هذا التوثيق. هذا ما يرتبط لي البحث السندي والدلالي في ما تقدم. في أصل البحث منتهى الوقت يوم الأربعاء، قد بقى من الوقت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام اللي احنا نمر بذكرى وفاته قريبا، روي عنه سلام الله عليه أنه قال: مغرورقت عين دمائها من خشية الله إلا وحرم الله وجه صاحبها على النار. وتأكيد كثير في النصوص الشرعية الواردة على الأئمة عليهم السلام على مسألة البكاء من خشية الله، البكاء من خشية الله. بل في بعض الروايات التباكي أيضا مطلوب، التباكي أيضا ماذا؟ مطلوب. الثباتي ليس مطلوبا إلا في موردين. عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وردت روايات الثباتي ومطلوبية الثباتي والثباتي من خشية الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان في بعض الأحيان يعني ما مهيئ للبكاء، فالمطلوب منه ماذا؟ أن يتباكى، أن يتباكى بمعنى أن يجبر نفسه على ماذا؟ على البكاء، وبوسائل معينة أن يبكي. ليس التباكي كما قد يفهم منه هو إظهار البكاء من دون ماذا؟ من دون هذا، ليس هذا المقصود، حتى يقنع يدخل في باب النفاق والرياء والكذا إلى آخره، وإنما المقصود ماذا؟ إلجاء النفس إلى ماذا؟ إلى البكاء. هذا التباكي مطلوب من خشية الله سبحانه وتعالى، وكذا في قضية الإمام الحسين عليه السلام نصوص كثيرة تحث على ماذا؟ على البكاء من خشية الله، ومنها هذا النص. هذا يقول مغرض وتتحين دمائها من خشية الله إلا وحرم الله وجه صاحبها على النار. فإذا سالت على الخدين هذا غرورقت، غرورقت يعني امتلأت بالدموع ولم تسل على الخدين. فإذا سالت على الخدين دموعه لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة. إذا سالت على ماذا؟ على خده. وما من شيء إلا وله جزاء إلا الدمعة، إلا الدمعة، فإن الله يكفر بها بحور الخطايا، يكفر بالدمعة بحور الخطايا. هذه أهمية الدمعة، وهي مو في الشيء قليل. الحث على البكاء من خشية الله أكو أهداف من وراء، لأن الإنسان ما يصل إلى حد البكاء إلا ما إذا تفاعل وتأثر، تأثر داخلي نفسي، تشعر واقعا في داخله خشية الله وعظمة الله، وكون مذنب وكون مخطئ وكون مقصر اتجاه الله سبحانه وتعالى. حينئذ إذا ملكته تلك الحالة حينئذ تخرج منه الدمعة، وإلا لا تخرج الدمعة هكذا. وحينئذ يحدث انقلاب داخلي في داخل الإنسان، وعلامته ماذا؟ وعلامته خروج الدمعة، خروج الدمعة. هذا مطلوب من كل إنسان أن يبكي من خشية الله تعالى سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى الإنسان في أثناء عمله وفي أثناء مداولة عمله وفي أثناء النهار، فلا يتأتى عمله، ما قل إلا بالليل، ما قل إلا بالليل. فرغ نفسه بالليل حتى يحلو بربه، وحينئذ ينادي ربه ويستشعر كل ما يجب عليه أن يستشعره ويستذكره، حتى ماذا؟ حتى تنقلب حالته الداخلية وتخرج منه الدمعة. وإلا استجير بالله إذا قست القلوب، إذا قست القلوب استجير بالله من ذلك. وأناه هيتش الإنسان لا تخرج منه الدمعة، وتصبح عبادات مجرد لقلقة لسان وبلا ثمرة عملية، بلا ثمرة عملية. في القرآن الكريم يقول ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة بل أشد قسوة، ليكون الحجارة بعضها يهبط من خشية الله، بعضها يتشقق فيخرج منه الماء، وبعضها تخرج منه الأنهار إلى آخره كما في الآية الشريفة. بينما القلوب القاسية هي أشد قسوة من ماذا؟ من الحجارة. هذا القلب القاسي اللي هو أشد قسوة من الحجارة لا يتوقع منه ماذا؟ أن يكون رقيقا، أن يكون ماذا؟ أن يكون رقيقا ويكون سببا في خروج الدمعة. يستجير بالله من قساوة القلب، من قساوة القلب حينئذ تمنع الإنسان من كثير من الأمور، من كثير من الأمور. التباكي مطلوب، التباكي مطلوب بمعنى أن يلجئ الإنسان نفسه إلى ماذا؟ إلى البكاء. إذا كان لا يتأتى له البكاء بالحالات الاعتيادية، بالحالات الطبيعية، عليه ماذا؟ عليه أن يتباكى، لأن يجبر نفسه على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. حينئذ تنفتح لها آفاق، تنفتح لها كثير من القضايا، وحينئذ يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نفسه تكون أصفى مما كانت عليه سابقا، عندما يبكي من خشية الله، عندئذ يكون قريب من ربه، بإمكانه أن يلزم نفسه في تلك الحالة بأشياء لعله يلتزم بها فيما سيأتي من ترك الذنوب وعدم تكرار الذنوب والابتعاد عن مواطن الشبهة والالتزام ببعض المستحبات أو الواجبات أو الكذا إلى آخره. يمكن للإنسان في تلك الحالة أن يلزم نفسه ببعض الأشياء، ليش؟ لأنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقبل نفسيا هذا الالتزام، ولعله ينفعه هذا فيما يأتي من عمره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.